واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل الشيخ علي، ماكو داعي، ما يحتاج. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله واساله التوبه. لابد ان ترد القيامه فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ. عظم الله اجورنا واجوركم استشهاد شفيعنا ابي عبد الله الحسين، وتقبل الله مواساتكم وعزاءكم، وجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. وصل بنا المقام إلى الثالث من أعمال منى. تقدم أن أعمال منى ثلاثة، هي الرمي والهدي والحلق. وصل بنا المقام إلى الثالث، الحلق. المصنف يقول أن الحاج حج التمتع يخير في الواجب الثالث بين الحلق وبين التقصير، ومخير بين الحلق والتقصير كما دلت بعض الروايات على هذا التخير. ويقول الحلق أفضل في جميع الصور، خصوصا في حج الصرورة اللي مر علينا أكثر من مرة. قلنا حج الصرورة من يحج لأول مرة، سواء كان حاجا لنفسه أو لغيره، من يتواجد في المناسك المقدسة لأول مرة هذا يسمى حج الصرورة. فحج الصرورة بالنسبة إليه يكون الحلق أفضل من التقصير. هكذا الحلق أفضل من التقصير في فرد آخر، من لبد شعره. إذا لبد الشعر الملبد شعره، هذا أيضا يكون الحلق بالنسبة إلى أفضل من التقصير. الملبد هو كما ذكر الشارح من لطخ رأسه بالعسل أو الصمغ، حذرا من الحشرات أو حذرا من الاتساخ. قال وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل خصوصا للملبد والصرورة. الدليل على التخير بين الحلق والتقصير أكثر من رواية. مثلا فيما ورد في من لبد شعره، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدت. العقص يعني الشد، عقيصة يعني هاي الضفيرة التي تكون في أعلى رأس المرأة. إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدت فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير. ما لنا علاقة به، هذا يحكي على هذا الفرد الخاص الملبد أو الذي عقص شعره. محل كلامنا هذا وإن أنت لم تفعل، يعني إذا لم تكن قد عقصت أو لبدت شعرك فمخير لك التقصير والحلق في الحج. هذا محل الشاهد، إذا لم تفعل ذلك، إذا لم تكن ملبدا شعرك فمخير بين الحلق بين التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج. لذلك قال وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل. الحلق أفضل للفردين الواجبين على نحو التخير. الحلق أفضل من التقصير، والحلق أفضل يعني أفضل الفردين الواجبين تخيرا. هذا تخيرا مفعول مطلق للواجبين، الفردين الواجبين يعني وجوبا تخيريا، الواجبين وجوبا تخيريا مفعول مطلق يبين نوع الوجوب. شنو نوع الوجوب؟ وجوب تخيري، أنت مخير بين الحلق وبين التقصير. خصوصا للملبد، خصوصا يعني هو أفضل بالنسبة لكل حاج حج بحج التمتع، خصوصا للملبد شعره. خصوصا للملبد شعره وتلبيده. شنو معنى التلبيد؟ وتلبيده هو أن يأخذ عسلا وصمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ. والصرورة خصوصا للملبد وللصرورة، هاي صرورة معطوف على الملبد، هذا فرد ثاني من فردي التأكيد على كون الحلق أفضل. والصرورة وقيل لا يبدئهما إلا الحلق. البعض قال بأن الصرورة والملبد مو فقط الحلق بالنسبة إلى أفضل، لا ذاك أفضل في سائر الموارد، أما بالنسبة إلى الصرورة والملبد فأصلا لا يجزئ التقصير، يعني يكون الحلق واجبا بالنسبة لهذين الفردين وجوبا تعيينيا، بعد ما مخير الصرورة والملبد ليس مخيرا بين الحلق والتقصير، بل يتعين عليه الحلق. واستندوا في ذلك إلى بعض هاي الروايات اللي قرأناها، مثلا هاي الرواية اللي قرأناها صحيحة معاوية بن عمار: وليس لك التقصير إذا أحرمت فعقدت رأسك أو لبدت فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، يعني يجب الحلق وليس لك التقصير، يعني واجب تعييني مو واجب تخييري. أيضا صحيحة هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق. هاي الروايات وغيرها تدل على أن وظيفة الملبد والصرورة هي متعينة في الحلق، فلا يجوز التقصير، لكن هناك روايات أخرى دلت على جواز التقصير، فمقتضى الجمع هو الحمل على الأفضلية كما ذكر المصنف، الحمل على أفضل فردي التخيير. هذا ليس لا ينبغي لك التقصير يعني مو مناسب، أو ليس لك التقصير يعني التقصير ليس مناسبا، الحلق أفضل من التقصير. الروايات الدالة على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال صلوات الله عليه قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج، يعني مو صرورة، حاج سابقا، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق. هذا ذيل الرواية يدل على التخير، لكن صدر الرواية يدل على أن الصرورة ينبغي إلى أن يحلق. الرواية عبرت ينبغي، نفس التعبير بالإنبغاء، هذا أمارة الاستحباب وأمارة الأفضلية، ما قالت يجب، فهذا ينبغي يكون قرينة على الاستحباب. بواسطة هاي القرينة هاي الرواية نرفع اليد عن ظاهر الروايات المتقدمة الدالة على الوجوب. مقتضى الجمع بين الروايتين بين الطائفتين الحمل على الاستحباب، لذلك قال: وقيل لا يجزئهما إلا الحلق، استنادا إلى هاي الروايات الثانية اللي قرأناها، للأخبار الدالة عليه، الدالة على عدم الإجزاء، على عدم إجزاء التقصير وتعين الأمر بالحلق. قال: وحملت هاي الأخبار، حملت على الندب جمعا بين نفس هاي الأخبار وبين الأخبار التي عبرت بينبغي اللي هو أمارة على الاستحباب. قال: ويتعين على المرأة التقصير، التقصير أيضا يتعين على المرأة في قبال الحلق المتعين حسب ما ذكر البعض يتعين على الصرورة والملبد. بالنسبة إلى المرأة، المرأة لا تحلق، لا حلق على المرأة، كما لا جماعة على المرأة ولا جمعة، لا جمعة على المرأة، أيضا لا حلق على المرأة كما دل بعض الروايات الصحيحة، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: ليس على النساء حلق ويجزئهن التقصير، يعني يتعين التقصير على المرأة وليس على المرأة حلق. قال: ويتعين على المرأة التقصير فلا يجزئها الحلق حتى لو نذرته لغى، هاي حتى تفريعية، يتفرع على ذلك أن المرأة لو نذرت الحلق قلنا لا حلق على النساء، فإذا نذرت يكون هذا نذرها غير مشروع، لأن هي نذرت أمرا ليس مشروعا، ليس راجحا شرعا ولا عقلائيا، فيبطل النذر، يعد لاغيا، فلا يجزئها الحلق حتى لو نذرته لغى، هاي إذا شلنا حتى خلينا الفاء يستقيم المعنى، فلا يجزئها، لا يجزئ المرأة الحلق فلو نذرته لغى، هذا تفريع على ما تقدم. كما لا يجزئ الرجل في عمرة التمتع، الحلق كما ذكرنا سابقا في عمرة التمتع لا يجزئ الرجل الحلق كما هو لا يجزئ المرأة، كذلك لا يجزئ الرجل في عمرة التمتع، قلنا الوظيفة الخامسة الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع ينحصر في تقصير، ما عندنا تخير في عمرة التمتع، الوظيفة متعينة في التقصير، أصلا لا حلق في عمرة التمتع. فكما أن الحلق منتف عن الرجل في عمرة التمتع هو منتف عن المرأة مطلقا. قال كما لا يجزئ يعني الحلق الرجل في عمرة التمتع وإن نذر، حتى إذا نذر الرجل الحلق لا يجزئ الحلق ويعد هذا النذر لاغيا. ثم يقول ويجب فيه النية، يجب في الحلق أو التقصير النية باعتبار كونه عبادة، يعتبر فيه النية المشتملة على الأمور المتقدمة القربة والمقارنة والمشتملة أيضا على قصد التحلل مما حرم عليه بإحرام الحج. قال ويجب فيه يعني يجب في الحلق النية المشتملة على قصد التحلل من النسك المخصوص متقربا، ويجب فيه النية المشتملة ومع قصد القربة يقصد التحلل من النسك المخصوص، مثلا يقول أقصر أو أحلق للإحلال من حج التمتع لحج الإسلام قربة إلى الله تعالى، يقصد التحلل من النسك المخصوص. شنو هذا النسك؟ مثلا حج تمتع، حج قران، عمره مثلا، ويجزئ مسماه كما مر. هذا يجزئ مسماه يعني مسمى التقصير، صحيح كان الكلام سابقا على الحلق او التقصير، لكن هذا يجزئ مسماه المقصود خصوص التقصير، لان الحلق لا بد ان يكون لتمام شعر الراس، اما التقصير فيجزئ فيه المسمى. وان ذكرت بعض الروايات استحباب ما كان بقدر الأنملة بقدر سبابة الأصبع، لكن المسمى يجزئ، ويجزئ مسمى يعني مسمى التقصير. الكلام كان عن الحلق والتقصير معا، لكن الضمير في مسمى يعود إلى خصوص التقصير ولو من باب الاستخدام، ولو من باب الاستخدام. ويجزئ مسمى مسمى التقصير كما مر علينا في الخامس من واجبات العمرة خصوصيات التقصير. قال ولو تعذر فعله، لو تعذر فعل الحلق أو التقصير في منى في وقته، وقته كما نعلم هو كما تقدم وقت الحلق هو يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، لو لم يتمكن من الحلق في منى في وقته وسافر إلى بلده، نقول إذا كنت متمكنا من الرجوع فيجب الرجوع، هاي الوظيفة الأولية. إذا لم يفعل الحلق في وقته وسافر مثلا إلى مكان آخر خارج منها إلى مكة أو إلى بلده، فنسأل إذا تمكن من الرجوع يجب الرجوع والحلق أو التقصير في وقت الحلق والتقصير وفي مكانه في منى. أما إذا لم يتمكن من الرجوع فقد دلت الأدلة على جواز أن يحلق في مكانه ويبعث بشعره إلى منى ويدفن في منى، يحلق في أي مكان هو ويبعث بشعره إلى منى ويدفن في منى. قال ولو تعذر فعله، لو تعذر فعل الحلق في منى في وقته يعني في وقت الحلق يعني في يوم النحر في يوم العاشر من ذي الحجة، فعل بغيرها حلق في غير منى وجوبا، فعل بغيرها وجوبا لابد أن يحلق على نحو الوجوب، لكن بعث الشعر ودفنه هذا على نحو الاستحباب. قال وبعث بالشعر إليها إلى منى ليدفن فيها في منى مستحبا، هذا مستحبا يرتبط ببعث ويدفن، البعث والدفن مستحبان فيهما، مستحبا فيهما يعني في البعث وفي الشعر. ويقول الشارح البعث والدفن أمران غير متلازمان، يعني مستحبان مستقلان، إما أن يبعث ويدفن فيكون قد عمل مستحبا، وإما أن يبعث من دون أن يدفن كما لو لم يتمكن من الدفن، الأرض لا مثلا لا يمكن الدفن فيها مثلا، فيتحقق المستحب الأول دون الثاني من غير تلازم يعني بين المستحبين، فلو اقتصر على أحدهما تأدت سنته خاصة، إذا اقتصر على البعث دون الدفن تأدت سنة البعث، أما إذا فعل الأمرين معا فيكون قد أدى السنتين معا. قال: ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه. فاقد الشعر، فاقد الشعر إما أن يكون فاقدا للشعر من أول الأمر، هو أصلا أصلع ما على رأس شعر، وإما أن يكون قد حلق ولو على نحو التحريم في عمرة التمتع. أولا خلينا نتحدث عن الأول الأصلع اللي فاقد الشعر من أصل، نقول له أنت يستحب إليك أن تمر آلة الحلاقة على رأسك. صحيح طبعا إذا فقد الشعر بتمامه بعد وجوب الحلق هذا يسقط، هذا فرد التخيير يسقط، يكون من قبيل السالفة بانتفاء الموضوع، لا يكلف بالحلق لعدم وجود شعر أصلا، هذا واضح. الذي فقد تمام شعر رأسه هذا لا يجب الحلق بالنسبة إليه، فإن تمكن من أن يأتي بالوظيفة الأخرى التقصير كأن يقصر من لحيته مثلا أو من أظافره، فحينئذ نقول له أنت يستحب لك أن تمر آلة الحلاقة على رأسك على نحو الاستحباب. أما إذا لا لم يتمكن، كأن لم يكن مثلا ذا شعر على لحيته، أصلا ما عنده لحية أمرد، أو ما عنده أظافير مثلا ممكن أن يقصر من أظافيره، فنقول له إمرار آلة الحلاقة على الرأس هذا يكون على نحو الوجوب، فإما أن يكون مستحبا إذا تمكن من التقصير من موضع آخر، وإما أن يكون واجبا إذا لم يتمكن من التقصير. قال: ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه. الموسى آلة الحلاقة، هذا فاقد الشعر يمر آلة الحلاقة على رأسه مستحبا، هذا الإمرار يكون مستحبا. شوكت إن وجد ما يقصر منه غيره، إذا كان عنده غير شعر رأسه يمكن أن يقصر منه، كما لو كان عنده لحية أو كان عنده أظافر يمكن أن يقصر من أظافيره أو من شعر لحيته، نقول له الإمرار بالنسبة إليك يكون مستحب، مستحبا إن وجد أو وجد ما يقصر منه، ها تعود على ما الموصولة، إن وجد ما يقصر منه يعني ما يقصر مما وجده من شعر لحيته مثلا غيره يعني غير شعر الرأس، مو قلنا احنا فاقد الشعر هو، فإذا وجد غير الشعر غير شعر رأسه كما لو كان ملتحي أو كان عنده أظافر فيقصر، هذا التقصير يجزئ بعد يسقط الواجب، لكن مع ذلك نقول له يستحب لك أن تمر الموسى على رأسك. قال: ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه مستحبا إن وجد ما يقصر منه غيره، وإلا يعني إن لم يجد، إذا ما وجد شيئا آخر لا عنده شعر آخر لا عنده لحية لا عنده مثلا أظافر، فإمرار الموسى آلة الحلاقة على رأسه يكون واجبا، وإلا وجوبا، هاي وإلا وجوبا معطوفة على مستحبا إن وجد، وإلا يعني وإن لم يجد فوجوبا، ولا يجزئ الإمرار مع إمكان التقصير، إذا أمكن أن يقصر من لحيته أو من أظافير يده مثلا فما يكتفي بالإمرار، ما يقول أني فقدت شعر رأسي فأكتفي بإمرار الموسى على الرأس ولا أقصر من اللحية أو لا أقصر من الأظافر. ليش؟ يقول لأن كما ذكر أول البحث قال المكلف مخير بين فردين، بين الحلق وبين التقصير. شنو علاقة الإمرار؟ شوفوا شنو علاقة الإمرار بالنسبة إلى الحلق، الإمرار بالنسبة إلى الحلق هذا بدل اضطراري، لا تصل النوبة إلى الإمرار إلا إذا لم يتمكن من الحلق، إذا تمكن من الحلق يتعين الحلق عليه، طبعا في عرض التقصير، لكن بالنسبة إلى الحلق إذا تمكن من الحلق لا تصل النوبة إلى الإمرار، الإمرار فرع عدم تمكن من الحلق، فالإمرار بالنسبة إلى الحلق هذا بدل اضطراري. شنو علاقة التقصير بالحلق؟ هذا قسيم إله، قسيمة، فإذا تمكن من قسيم الحلق هو كأنما تمكن من الحلق، لأن العلاقة بين الحلق وبين التقصير هي علاقة التخير، فإذا تمكن من التقصير كأنما تمكن من الحلق، فإذا تمكن من الحلق بعد لا تصل النوبة إلى الإمرار، لذلك يقول إذا تمكن من التقصير لا تصل النوبة إلى الإمرار تماما كما لو تمكن من الحلق. شلون إذا تمكن من الحلق لا تصل النوبة إلى الإمرار؟ شنو الفرق بين الحلق وبين التقصير؟ هما قسيمان، هما فردان من الواجب التخييري، فكما أن الحلق يقطع الطريق أمام الإمرار، التقصير أيضا كذلك يقطع الطريق أمام الإمرار، ولا يكتفى بإمرار الموسى طالما تمكن من التقصير. لذلك يقول ولا يجزئ الإمرار مع إمكان التقصير. أنت قول كما لا يجزئ الإمرار مع إمكان الحلق، شلون إذا تمكن من الحلق لا تصل النوبة إلى الإمرار، كذلك لا تصل النوبة إلى الإمرار إذا تمكن من التقصير، ولا يجزئ الإمرار مع إمكان التقصير، لأنه يعني لأن الإمرار بدل عن الحلق اضطراري. هاي اضطراري وصف للبدل، لو نقدمها تصير أوضح، بدل اضطراري عن الحلق، صحيح هو بدل عن الحلق لكن بدل اضطراري، والتقصير قسيم اختياري، قسيم المن قسيم للحلق وفي عرض الحلق، ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري. هذا الكلام ليش يجيبه الشارع؟ هذا الكلام إنما يجيبه ما يقدر يقول مباشرة لا يمكن أن يجزئ البدل الاضطراري عن البدل الاختياري فقط في عبارة واحدة، ليش؟ لأن الإمرار ليس بدلا عن التقصير، هو بدل عن الحلق، فلا بد أن يجيب هاي مسألة القسيم حتى ينتقل، حتى يقول أن الإمرار كما هو بدل اضطراري عن الحلق هو أيضا بدل اضطراري، كأنما بدل اضطراري عن التقصير، فطالما تمكن من التقصير لا تصل النوبة إلى الإمرار، يجيب هاي قضية القسيم. يقول والتقصير قسيم اختياري، قسيم للحلق، التقصير قسيم للحلق اختياري، ولا يعقل إجزاء الاضطراري يعني الإمرار مع القدرة على الاختيار منه، التقصير، فلذلك يقول إذا أمكن التقصير لا تصل النوبة إلى الإمرار. وربما قيل المحقق قال، المحقق قال، قال من الآن فرغنا من الأصلع اللي هو فاقد لشعر رأسه أصلا، أما بالنسبة لمن فقد شعر رأسه بالحلق بالعمرة، احنا قلنا لا يجزئ الحلق بالنسبة للرجل في عمرة التمتع، لكن لو حلق ولو على سبيل الحرمة، قالوا له انت ما يجوز تحلق، قال لا انا اريد احلق حتى في العمرة، فحلق في العمرة ولو على سبيل الحرمة. المحقق يقول بالنسبة لي هذا الشخص يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه في الإحرام أو الإحلال من الحج بعد أن حلق في العمرة، اللي يحلق بالعمرة ولو على سبيل التحريم هذا من باب العقوبة ومن باب التوبيخ، ومن باب الكفارة كأنما نقول يجب عليك أن تمر الموسى على رأسك في الحج إذا حلقت في العمرة. يقول: وربما قيل محقق بوجوب الإمرار على من حلق في إحرام العمرة. وربما قيل بوجوب الإمرار، الإمرار وين هذا؟ في الحج، يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه في التحليل من الحج على من حلق في إحرام العمرة. اللي حلق في إحرام العمرة من باب العقوبة نقول له أنت في الحج يجب عليك أن تمر الموسى على رأسك، وإن وجب عليه التقصير. إيه حتى إذا وجب عليه التقصير، إيه ما عنده شعر، هو فاقد للشعر بالعارض، يجب التقصير عليه. نقول له بالإضافة إلى التقصير لابد من أن تمر الموسى على رأسك. وإن وجب عليه التقصير من غيره، يعني من غير شعر رأسه، قل له أنت ما عندك الآن شعر رأس، كون تقصر من لحيتك أو تقصر من أظافيرك، بالإضافة إلى ذلك تمر الموسى على رأسك لتقصيره بفعل المحرم. هذا تعليل للوجوب. ليش يجب الإمرار؟ يقول لتقصيره. هاي التقصير مو تقصير الإصطلاحي، تقصير يعني إلا مبالاة بشأن الدين، عدم مبالاته. هو قصر في شأن الدين، قصر وارتكب محرما في العمرة، قصر بواسطة فعل للمحرم. شنو فعل للمحرم؟ الحلق في العمرة محرم لا يجزي، ومع ذلك هو حلق في العمرة. نقول ليجل هذا التقصير وليجل هذا التهاون في شأن الدين عقوبة عليك، لابد أن تمر الموسى على رأسك وجوبا، وإن قصرت من موضع آخر من اللحية أو من الإظفر لتقصيره بفعل المحرم. ثم قال: ويجب تقديم مناسك منى. مناسك منى الثلاثة لا بد من تقديمها على الطواف. واجبات الحج كما ذكرنا بعد أن يفرغ من الإحرام والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة يتوجه كنا إلى منى، فيفرغ من ثلاثة ثم يأتي بعد ذلك بثلاثة في منى. شنو الثلاثة في منى؟ الرمي والهدي والتقصير اللي الآن نتحدث عنه. هذا ثالث أفعال منى وسادس أفعال الحج. بعد أن يفرغ من هذا تصل النوبة إلى أعمال مكة. شنو أعمال مكة؟ الطوافين، طواف الحج والسعي وطواف النساء. طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء والصلاه، ثم بعد ذلك تصل النوبه الى الرجوع الى منى للمبيت في الليلتين، ثم النفر اخر افعال الحج. قبل ان نصل الى مبيت الليلتين نقول بعد ان يفرغ من اعمال منى ياتي بافعال مكه، الطوافين والسعي. يقول المصنف: لا بد من تقديم أفعال منى الثلاثة على طواف الحج اللي هو مثلا أول واجبات منى، أول واجبات مكة. لا يجوز أن تتأخر أعمال منى الثلاثة على طواف الحج أول أعمال مكة، لا بد من التقديم. قال: ويجب تقديم مناسك منى الثلاثة، هاي المناسك الثلاثة الرمي والهدي والتقصير، الحلق أو التقصير، يجب تقديم مناسك منى الثلاثة على طواف الحج، على طواف الحج. فلو أخرها، إذا أخر هاي الأفعال الثلاثة مناسك منى الثلاثة على طواف الحج، يعني قدم طواف الحج لمكة، يعني حينما نفر من مزدلفة مباشرة توجه إلى مكة من دون أن يأتي بأفعال منى، وطاف طواف الحج، طواف الزيارة كما يسمى أحيانا، طاف طواف الحج قبل أن يأتي بأفعال منى. شنو الوظيفة؟ يقول عندنا ثلاث مكلفين: العالم العامد والناسي والجاهل. أما بالنسبة إلى العامد فيجب عليه أن يعيد الطواف، هذا الطواف اللي قدمه على أفعال منى لابد أن يعيد بعد أن يأتي بأفعال منى، يعيد طواف الحج ويكفر بشار، هذا منه العامد. أما بالنسبة إلى الناس ففرق عن العامد في عدم وجوب الشار، لكن تجب الإعادة بالنسبة إليه. وفي الناس خلاف، في الناس خلاف راح نجي نتحدث عنه. أما بالنسبة إلى العالم بالحكم فالدليل على حكمه هو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر صلوات الله عليه، في رجل زار البيت قبل أن يحلق، يعني قدم الطواف على أعمال على أعمال منى، فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم، هذا الفرد اللي نتحدث عنه الأول، وهو عالم أن ذلك لا ينبغي مع علمه وتعمده، يقول فإن عليه دم شاة، فإن عليه دم شاة. وأما الإعادة، الإعادة واضحة. ليش واضحة؟ لأن هو قال الإمام، قال وهو عالم أن ذلك لا ينبغي، يعني شنو؟ يعني لا يجوز. فإذا لا يجوز يعني لا يجوز التقديم، هذا تقديم الطواف، الطواف المقدم محرم منهي عن، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد، فيقع الطواف المتقدم فاسدا فتجب الإعادة. فأولا تجب الإعادة، ثانيا تجب الشاذ، هذا بالنسبة إلى العامل. أما بالنسبة إلى الناس فالدليل على وجوب أولا بالنسبة إلى وجوب الشاذ، لا وجوب للشاذ لعدم وجود دليل، ما عندنا دليل يدل على وجوب الشاذ بالنسبة إلى الناس. ليش؟ لأن الإمام في روايتنا قال هو عالم أن ذلك لا ينبغي، هو يعلم بذلك، عالم، فما يشمل الناس. أما بالنسبة إلى وجوب الإعادة فعندنا رواية تدل على وجوب الإعادة بالنسبة إلى الناس، صحيحة علي بن يقطين، سألت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت، يعني زارت طاف الطواف الزيارة ولم تقصر حتى زارت البيت، نفس محل كلام، حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل، ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ الرجل أيضا إذا فعل ذلك شنو حكمه؟ قال لا بأس به، لا بأس بذلك، يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة، يقصر ثم يطوف للحج، يعني شنو؟ يعني يعيد هذا الطواف اللي قدم على الحلق أو التقصير، يعيده بعد التقصير أو بعد الحلق. فهاي الرواية تدل على وجوب الإعادة. صحيح الرواية لا تتحدث عن خصوص الناس، شوف شلون نستدل، صحيح الرواية ما تتحدث عن خصوص الناس، ما ذكرت الناس، لكن شو نقول؟ نقول إطلاق الرواية شامل للناس، الرواية مطلقة تشمل كل من قدم، كل من قدم الطواف على الحلق تجب الإعادة بالنسبة إليه، سواء كان عالما أو لم يكن عالما أو كان ناسيا. إطلاق الرواية شامل لمحل كلامنا، الناسي فرد من أفراد من قدم الطواف على الحلق مشمول للرواية، فنلتزم بوجوب الإعادة. قال فلو أخرها عنه عامدا فشاة ولا شيء على الناس ويعيد الطواف، هذا الفاعل يعيد منه ويعيد الطواف، الشارح يبين يقول مقصود كل منهما، كل من العامد والناس، لا شيء على الناس يعني لا شاة على الناس من ناحية الكفارة. أما من ناحية وجوب الإعادة الشارح يقول يعيد ويعيد الطواف كل منهما، هاي كل منهما تفسير وإبراز للضمير المستتر في يعيد، منه يعيد، يقول كل منهما العامد بالاتفاق بالإجماع والناس على الأقوى، الناس يعيد على الأقوى. ليش على الأقوى؟ تمسكا بإطلاق هاي الرواية الصحيحة علي بن يقظين. أما بالنسبة إلى الجاهل، بالنسبة إلى الجاهل هذا الفرد الثالث، قلنا عندنا العامد تجب بالنسبة إليه الكفارة والإعادة، بالنسبة إلى الناس تجب الإعادة دون الكفارة. بالنسبة إلى الجاهل، هل يلحق الجاهل بالعامد أو يلحق بالناسي؟ يقول في المسألة احتمالان، في المسألة وجهان، الأقوى هو إلحاق الجاهل بالناسي، وإن كان هناك فرق بين الجاهل وبين الناسي. إلحاق في شنو؟ إلحاق في وجوب الإعادة وعدم وجوب الكفارة. شأن الجاهل هو شأن الناسي في عدم وجوب الكفارة، لكن تجب الإعادة بالنسبة إليه. لكن هناك فرق بين الجاهل وبين الناس، هو أن الناس لا ذنب عليه، لا مؤاخذة بالنسبة إليه. أما بالنسبة إلى الجاهل، هذا لتقصير في تعلم الأحكام الشرعية يكون آثما، يكون معاقبا ملوما، وهذا لا يكون ثابتا، التقصير والعقاب لا يكون ثابتا في الناس. فأكو فارق يفترق الجاهل عن الناس في استحقاق العقوبة والتقصير، لكن من حيث وجوب الإعادة هما مشتركان، وأيضا من حيث عدم وجوب الكفارة هما مشتركان. قال: وفي إلحاق الجاهل بالعامد والناس قولان أجودهما الثاني، يعني إلحاق بالعامد لو إلحاق بالناس، يعني يقول إلحاق بالناس هو الأقوى الأجود. أجودهما الثاني يعني شنو؟ يعني الإلحاق بالناس، الجاهل ملحق بالناس، أجودهما الثاني في شنو؟ الإلحاق في شنو؟ الإلحاق في نفي الكفارة عن الجاهل كما هي منتفية عن الناس، ووجوب الإعادة. وإن فارقه في التقصير، يعني وإن فارق الجاهل الناس في التقصير، أي إن وصلية، يقول يشتركان في عدم وجوب الكفارة ويشتركان في وجوب الإعادة، لكن يفترقان أن الجاهل مقصر فيستحق العقوبة، والناس ليس مقصرا، الناس ما مقصر في مقدمات نسيانه، هو النسيان حصل هكذا، فلا يكون معاقبا. وإن فارقه، يعني وإن فارق الجاهل الناس في التقصير، هذا التقصير مرة ثانية نقول يعني المؤاخذة والعقوبة وعدم المبالاة بشأن الدين، ولو قدم السعي، هذا إذا قدم الطواف. إذا قدم السعي نقول أيضا الكلام هو الكلام، إذا قدم السعي على أفعال من الثلاثة أيضا الكلام المتقدم يجري في المقام، يجب الإعادة. ولو قدم الطواف أو قدم الطواف والسعي على التقصير فقط أو على الحلق فقط، فأيضا نفس الكلام، يقول إذا قدم الطواف على أعمال من الثلاثة فتجب الإعادة كما تقدم، وإذا قدم الطواف على خصوص الحلق فقط آخر أفعال من الثلاثة أيضا نقول الحكم هو عين الحكم. بل في الحقيقة أن هذا اللي جعل الشارح فرعا على أصل المسألة هو مورد الروايات. قرينا الروايات، الروايات اللي ذكرت في وجوب الإعادة صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة علي بن يقظين، تحدث عن تقديم الطواف على شنو؟ مو على الأعمال الثلاث، على التقصير، على الحل. فأصل المسألة ينبغي أن يكون هو هذا، يعني ينبغي للمصنف أن يعكس، أن يقول إذا قدم الطواف على التقصير أو الحل شنو الحكم؟ تجب الإعادة. بعد ذلك نقول بل لو تقدم الطواف على الثلاثة تجب الإعادة، لوضوح أن من قدم الطواف على الثلاثة جميعا هو في الحقيقة قدم على الحلق لوحده، فيكون مشمول للروايات. المصنف عكس المسألة، كأنما جعل تقديم الطواف على الأعمال الثلاثة هو أصل المسألة، ثم ألحق الشارح من عنده هو ألحق ما لو قدم الطواف على خصوص التقصير. يقول ولو قدم السعي أعاد أيضا على الأقوى، ولو قدم الطواف أو هما أو الطواف والسعي على التقصير فكذلك. هذا هو مورد الروايات، روايات مثلا صحيحة محمد بن مسلم في رجل زار البيت قبل أن يحلق. ما افترض السائل أن الزيارة تحققت قبل الحلق، قبل الهدي أو قبل الرمي، لا، ربما رمى وذبح ما توفر إلى مثلا الحلق أو التقصير، ما لقى شخص مثلا يحلق لرأسه، قال أنا ليش أضيع وقتي، خلي أروح أطوف ثم أرجع بعد ذلك مثلا أحلق. ما افترضت الرواية تقديم الطواف على تمام الأعمال، المصنف هو اللي افترض ذلك. قال ولو قدم الطواف هما على التقصير فكذلك، ولو قدمه على الذبح أو الرمي ففي الحاقة بتقديمه على التقصير خاصة، وجهان أجودهما ذلك. إذا قدم على الذبح خاصة ثم بعد ذلك، يعني شلون نتصوره، رمى وقبل أن يذبح راح طاف ثم بعد ذلك رجع ذبح وحلق، فقدم السعي مثلا على خصوص الرمي لا على خصوص الذبح لا على الرمي، يعني كان طواف بين الرمي وبين الذبح، أو قدم على الرمي خاصة ففي إلحاقه، ففي إلحاقه هذا الحكم هذا التقديم بتقديم الطواف على التقصير خاصة، وجهان أجودهما ذلك، أجودهما الإلحاق. هذا كله يقول الشارح، هذا كله في غير ما استثنية سابقة، ما استثنينا سابقا قلنا يجوز التقديم في حج التمتع للإضطرار، يجوز تقديم الطواف للإضطرار مثل ايش المثال الواضح، مثل الحائض اللي تخشى ان يدركها الحيض قبل الوصول الى الطواف، نقول لا مانع من ان تقدم الطواف لان الطواف مشروط بالطهارة، اما اعمال منى فليست مشروطة، لا بأس ان تقع مثلا حال الحيض، هذا في حج التمتع. بل في حج القران وفي حج الإفراد يجوز التقديم حتى اختيارا كما تقدم، يجوز تقديم الطواف حتى اختيارا. يقول هذا كله في غير ما استثني سابقا، شنو اللي استثني، شنو ما استثني، اجت من البيانية، من تقديم المتمتع يعني الحاج حج تمتع، من تقديم المتمتع لهما للطواف والسعي اضطرارا، وقسيمي الحج التمتع يعني القران والافراد مطلقا يعني اضطرارا او اختيارا، حتى في حال الاختيار الحاج حج قران او افراد يجوز ان يقدم الطواف والسعي. وصلى الله على محمد وآل محمد.